اللهم صل على محمد وعلى محمد واللعن الدام على أعدائهم أجمعين الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. لا زال الكلام في المدعى الخامس، والذي هو عبارة عن حل حالة الشك التي تحصل من جهة الشبهة المفهومية أو المصداقية، إذ عندنا عموم يقول بحلية الحيوانات التي أو بطهارة الحيوانات التي جاز أكلها كالشاة والإبل والدجاج ونحوها، ثم ورد مخصص بأن الحيوان الجلال كما لا يجوز أكله يحكم بنجاسته على القول باستفادة عليكم السلام باستفادة النهي على القول باستفادة كون النهي نهيا إرشاديا لنجاسة ذلك الحيوان ونجاسة توابعه. حينئذ إذا لم يكن مفهوم الجلل واضحا تنشأ شبهة مفهومية، وإذا كان مفهوم الجلل ليس إذا لم يكن واضحا تنشأ شبهة مفهومية، وإذا كان واضحا فيمكن في بعض الحالات أن تنشأ شبهة مصداقية. وبينا كيف تتولد الصور الأربعة. الصورة الأولى تقدم الكلام فيها، وحكم المصنف اعتمادا على التمسك بالعام بطهارة الحيوان المشكوك وهكذا بطهارة توابعه. أما الصورة الثانية هي شبهة مصداقية بأن يكون مفهوم الجلل واضح، مفهوم الجلل واضح كأن نعلم أن العرف يحدد الجلل بتغذي الحيوان. إذا ننظر إلى مثلا أفرض إلى الدجاج، إذا حكم العرف بنحو الجزم والقطع من دون توقف بأن الدجاج إذا تغذى على عذرة الإنسان 5 أيام فإنه حيوان جلال، ولكن شككنا في هذا الفرد الخارجي هل تغذى 5 أو تغذى 4، تغذى بمدة تصيره داخلا تحت الخاص أو تغذى بمدة لا تدخله تحت الخاص، نحكم عليه بأنه جلال فينجس. فهذا ما يعبر عنه بالشبهة المصداقية. ما هو حل هذا الشك؟ كيف يمكن تجاوز هذا الشك الحاصل بسبب الفرد الخارجي؟ هل يمكن تطبيق الاستصحاب أو لا؟ المصنف يقول لا مانع من تطبيق الاستصحاب الموضوعي، فإن هذا الحيوان هذا الفرد من الدجاج لم يكن قد تغذى 5 أيام. بعد ما نروح نجيب من نقول جلال وروح نفتح، لا هو تجيب الحالة اللي أخص. هذا الحيوان لا نعلم سابقا، كنا نعلم أنه لم يتغذى على العذرة 5 أيام عليكم السلام. هذا الحيوان نعلم سابقا أنه لم يتغذى على العذرة 5 أيام. 5 أيام على فرض أن المحقق للجلل هو 5. الآن شككنا هل هو تغذى 5 أو لا، نستصحب عدم التغذي لـ5 واضح. فإذا لم يكن جلالا واضح إن شاء الله، فيحكم بطهارته. استصحاب حكمي هل يمكن إجراءه أو لا؟ هذا استصحاب موضوع. استصحاب حكمي هل يمكن إجراءه أو لا؟ قل نعم لا مانع منه، ولكن الاستصحاب الموضوعي محكم عليه ينفي موضوعه فلا يجري. نعم من باب البحث العلمي لا مانع أن تقول هذا الحيوان كنا نعلم بطهارته، شككنا الآن بطهارته، نستصحب بقائه الطهارة. واضح. سؤال آخر، هل يمكن التمسك بالعام لإثبات طهارته؟ هل يمكن التمسك بالعام الذي كان يقول بأن الدجاج طاهر حلال ثم جاء مخصص إلا الجلال إلا المتغذي 5 أيام فينجس ويحرم، هل يمكن التمسك بذلك أو لا؟ ها لا يمكن. ليه؟ ما تقدم في الأصول. إذا جاء دليل أكرم العلماء ثم بعد مدة أو منفصل سموه بعد مدة بعد المهم جاء دليل منفصل قال لا تكرم العلماء الفساق أو إلا الفساق أي شيء وكان مفهوم الفاسق واضح لا توقف فيه قالوا بأن العام يتعنون بعنوان جديد وهو كأن يكون هكذا لا أكرم العلماء غير الفساق هذا من يقول بأنه يتعنون بعنوان موضوعه صار غير قبل مجيء الخاص كان موضوعه العلماء بعد مجيء الخاص صار موضوعه العلماء غير الفساق مثلا العلماء غير الفساق حينئذ هل يمكن إدخالها عليه السلام هل يمكن إدخال هذا الفرد المشكوك تحت واحد من الدليلين أو لا بما أن هذا الفرد مشكوك كونه فاسق أو لا شككنا في كونه فاسق أو لا بسبب انطباق ضابط الفسق عليه بعد افتراض أن المفهوم واضح وأنه يشمل المرتكب الكبير والمصر على الصغير وعلمنا أن هذا الفرد شبيه مصر على عفوا هذا الفرد شككنا في كونه شنو مصر على الصغيرة أو لا هو إذا علمنا أنه مصر على الصغيرة صار شو يصير داخل
بالخاص
فيصير بالتالي شنو ليس لا يجب إفراده وإذا علمنا أنه ليس مصر على الصغيرة فيكون داخل العام أما إذا شككنا من أعرف هذا الفرد الخارجي مصر على الصغيرة أو غير مصر على الصغيرة هل يمكن الخالف العام؟ لا لأن عنوان العام ما هو؟ دي موضوع العام
العلماء
علماء غير فساق الثالث عرفه غير فاسق فلا يمكن الخالف الخاص لا تكرم العلماء الفساق هذا تقدر تدخله يقول لا لأنه هذا ما أعرف به أنه فاسق حتى يكون داخل فلتوقفه في كونه فاسق أو غير فاسق لا يدخل لا في العام ولا في الخاص فيعبرون عنه لعدم المرجح في إدخاله تحت أي من الحجتين يعني عند العام حجة في نفسه مو في هذا الفرد في نفسه حجة الخاص في نفسه حجة هذا الفرد لا يمكن أن أرجح دخوله تحت هذه الحجة دون تلك الحجة هكذا في المقام هذا الفرد من الدجاج مثلا الذي تغذى على العذراء مدة لا أعلم بلغت الخمسة أو لا شوفوا مصداقين العام يقول بعد مجيء الخاص خلينا نجيب العام شنو مثلا الدجاج طاهر مثلا طاهر يعني شنو لا يعني شنو مطلقا تغذى على عذرة او لم يتغذى على عذرة اجى خاص يقول الدجاج المتغذي على عليكم السلام الدجاج المتغذي على العذرة خمسة ايام نجس نشرح عشر العام الدجاج طاهر أو الدجاج غير المتغذي على العذرة خمسة أيام شبيه طاهر فصار من ناعدي شنو غير المتغذي خمسة من ناعدي المتغذي خمسة هذا أنا ما أدري متغذي خمسة لو متغذي أربعة لو خمسة هو إذا أربعة يدخل بالعام لأن يصير غير متغذي خمسة إذا خمسة يصير داخل بالخاصة المتغذي خمسة طيب هسه وين ندخل؟ لا مرجح لإدخاله تحت إحدى الحجتين فلا يكون مشمولا لكل منهما هذا الذي يعبر عنه بالتالي دليل هذا وجه من قال بعدم حجية التمسك بالعام في الشبهة المصداقية قال وأما الحالة الثانية فيتمسك فيها باستصحاب عدم حدوث الجلل يعني استصحاب موضوعي فيتمسك فيها باستصحاب عدم حدوث الجلل ولا يجوز فيها التمسك بالعموم السابق ما أشار للاستصحاب الحكمي لأنه بعد شنو محكوم بالاستصحاب الموضوعي ولا يجوز فيها في هذه الصورة في هذه الحالة التمسك بالعموم السابق لكونه من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية وهو لا يجوز لماذا لوجود حجتين وإدخال المشكوك تحت إحداهما بلا مرجحين. أما الحالة الثالثة اللي هي شرح سرعة بعد الحالة الثالثة، شبهة مفهومية بقائية، أو عبر عنها شبهة مفهومية من جهة حدوث الاستبراء، أما تعبر مفهومية من جهة بقاء الجلل، أو تقول مفهومية من جهة حدوث الاستبراء. هذا الحيوان الذي علمنا مسبقا أنه جلال لتحقق ضابط الجلل أو القدر المتيقن، هذا فرضا هذه الدجاجة تغذت 10 أيام 15 يوماً إلى أن بلغ صار عندنا يقين أنها جلال. كيف يتحقق تطهيرها حسب الدعوة؟ باستبراءها، بمعنى أن تحبس وتترك التغذي على العذراء مدة معينة. جاء الدليل قال بأن الدجاج الذي يترك التغذي أو الذي يحصل الذي يستبرئ من عذرة الإنسان فهو طاهر، وما صار عنده واضح استبراء بكم يوم، 50 يوم يترك التغذي بلا أشكال، شنو بلا أشكال يتحقق الاستبراء، يتحقق الطهارة. العرف ما متوقف في 50 يوم يترك التغذي، لكن في 3 أيام هذه الدجاجة 3 أيام منعت من التغذي على العذرة، هل يتحقق استبراء أو لا فتطهر؟ يتحقق استبراء فتطهر أو لا؟ هذه مشكلة بسبب ماذا؟ عدم وضوح المفهوم. فهذا نفس الكلام في الصورة الأولى، نفس الكلام في الصورة الأولى. أولا جهة العموم يمكن التمسك أو لا؟ يمكن التمسك، لأنه ماذا؟ عام ورد عليه مخصص منفصل، والدوران بين الأقل والأكثر، فالقدر المتيقن يكون داخل بالخاص، والزائد شو يصير؟ مشمول لحجية العام، فنحكم بطهارته للعموم. واضح؟ ونفس السؤال السابق يأتي، هل يمكن تطبيق الاستصحاب موضوعي ولا لماذا؟ لنفس النقطة السابقة، شك ماكو، شك لا يوجد، لأن القدر المتيقن معلوم الارتفاع، الأزيد معلوم الثبوت، فلا شك كي نرفعه بأحد اليقينين. استصحاب حكم يمكن إجراءه أيضا لا، لماذا؟ لعدم الجزم ببقاء الموضوع، لعدم الجزم ببقاء الموضوع. قال وأما الحالة الثالثة فلا يجري فيها الاستصحاب الموضوعي ولا الحكمي لما تقدم في الحالة الأولى، نفس الصورة الأولى، الكلام في الصورة الأولى متقدم بتمامه، ويتعين الرجوع للعموم المتقدم الذي يحكم بالطهارة. إذن هذه الصورة الثلاثة بتمامها ماذا حكمنا؟ بالطهارة. الشك، الشك في الصورة الأولى، الشك في الصورة الثانية، الشك في الصورة الثالثة، نتيجة الخروج من هذا الشك نتيجته ما هي؟ الحكم بالطهارة. الصورة الرابعة، شك في المصداق، شوفها مصداقية في ماذا؟ بقاء أو عبر في حدوث الاستبراء، نفس الكلام نجي نعيده، يمكن التمسك بالعموم؟ لا، لأنه التمسك بالعام شوفها المصداقية. يمكن إجراء الاستصحاب؟ نعم، استصحاب موضوع له حكمي، كل منهما يمكن إجراء، لكن لأن الحكمي محكوم بالموضوع فالموضوع هو المقدم. شو يقول استصحاب الموضوعي؟ هذه الدجاجة نعلم سابقا أنها جلالة، نعلم سابقا أنها تغذت 5 أيام مثلا أو 10 أيام، الآن شككنا ارتفع هذا العنوان أو لم يرتفع، تركت التغذي بمقدار يرفع ذلك الأثر أو لا، فنستصحب الحالة السابقة التي هي بقاء الجلل. إذا استصحبنا الموضوع المحكوم يأتي، الحكم يأتي وهو النجاسة. حكم إذا غضضنا النظر عن استصحاب الموضوع أيضا يأتي استصحاب حكم يقول ماذا؟ نعلم بنجاستها، الآن شككنا بالطهارة نستصحب بقاء النجاسة. وأما الحالة الرابعة فلا يجوز فيها التمسك بالعموم المتقدم لكونه تمسكا به في الشبهة المصداقية، ويتعين الرجوع إلى الاستصحاب اللي هو استصحاب موضوعي يثبت لنا جلل فيكون الحيوان نجسا، وبذلك يحكم بنجاسة بالنجاسة بخلافه في الحالات الثلاثة السابقة أو الثلاثة السابقة فإنه يحكم فيها بالطهارة. واضح ويانا؟ الأخير ها سيدي، الأخير من المطهرات خروج الدم من الذبيحة. أولا تقدم أن الدم فيه خلاف، بعض قال بوجود عموم بنجاسته بحيث يقول كل دم نجس لمجرد صدق عنوان الدم فهو نجس، ومنهم من قال لا عموما وإنما النجاسة ثابتة لبعض المصاريف، فالدم الدال الدليل فالدم الذي دل عليه الدليل على نجاسته نجس، وإلا فطهر بأصالة الطهارة أو بأي شيء من الأصول المؤمن. والقائل بالنجاسة، القائل بالنجاسة سواء كان بالعموم تفت وياك، سواء كان بالعموم أو بحسب الأدلة الخاصة. فتح بحث تقدم الكلام فيه من قبل المصنف أن الذي يحكم بنجاسته من الدم هو الدم بعد خروجه من محله أو حتى وهو في الداخل. بعض اختار سواء كان في الداخل أو في الخارج، بعض قال لا إلا بخروجه للخارج، فعلى الثاني من قال إلا بعد خروجه فهو حال كونه في الداخل نجس أو طاهر.
حال
عدم خروجه. من يقول بأن الدم حال خروجه نجس فالدم حال بقائه في جوف الحيوان في عروق الإنسان الحيوان نجس أو طاهر؟
طاهر،
فما يحتاج طاهر. واضح هذا؟ إذن هذا البحث من يفتحه؟ من يقول بوجود عموم والدم اللي في داخل الحيوان أيضا نجس، أو من يقول بعدم العموم والدم نجس بحسب الدليل وإن لم يخرج من خارج. واضح؟ يحتاج إلى ما يطهر الدم الذي في داخل الذبيحة. فيقول المصنف هناك دليلان بعد راح يصير بعد شنو القائل بالعموم يحتاج إلى دليل عموم النجاس كل دم نجس
يحتاج إلى دليل
يطهر. فبعد يقول هذا بالتالي في الذبيحة الذي يحتاج إلى دليل على طهارة الدم المتخلف في الذبيحة من هو؟ القائل بالعموم وأيضا القائل بنجاسة الدم الخاص، وكل منهما إن لم يقل بنجاسة الدم بشرط الخروج. أما إذا قال بشرط الخروج فعند الدم اللي في الداخل مش بيه
طاهر.
واضح إن شاء الله؟ فحينئذ المصنف يقول عندنا دليلان، الأول أصالة الطهارة، لأن هذا الدم بعد خروج مقدار منه بالذبح نشك يصدق عليه العموم أو عفر السادة بعد مو على العموم، هذا الدليل الأول فقط للقائل بنجاسة الدم الخاص. هذا الدليل الدال على نجاسة الدم دم الجروح أو دم مثلا كذا أو حسب العناوين المتعددة رعاب غيره، خروج دم بمقدار متعارف يصدق عليه أنه نجس. الباقي يصدق عليه دم خارج او يصدق عليه دم رعاف او يصدق عليه كذا بالعناوين المتقدمه او لا؟ نشك. اذا نشك فحينئذ باصاله الطهاره نقول بانه او بقاعده الطهاره نقول بانه طاهر. واضح؟
شلون يعني
مو عموم؟ لا قلت الدليل الاول تراجعت قلت الدليل الاول هذا الدليل قاعده الطهاره هذا في غير القائل بالعموم. الدليل الثاني للحالتين للقائل بالعموم وللقائل بالدم بالنجاسه في الدم الخاص بالبيان التالي يقول وهو للسيره المتشرعيه اذ قامت سيره المتشرعه على عدم التحرز من الدم المتخلف في الذبيحه فانهم حين يشترون اللحم حين يذبحون حين يسلخون حين يطبخون يغسلون اللحم من الدم بمقدار يزيل الدم من ظاهر الذبيحة من ظاهر اللحم في حين أن الدم وين موجود؟ حتى في العرق في الداخل فلو كان هذا الدم نجسا لزم وجوب تقطيع اللحم لأصغر أجزاء ممكن وإبقاءه في الماء لمدة إلى استخراج ذلك الدم مع عسره قد يكون متعذرا مع عسره في بعض الحالات قد يكون ماذا؟ متعذر ما ممكن ولكن هذا لم نجده في سيرة المتشرعة بل نجد سيرة المتشرعة لا يغسلون الأيدي والملابس حينما يصيبها الدم المتخلف في الذبيحة لا يغسلون باطن اللحم بتقطيعه أزيد من المتعارف وهذا يعني أنه طاهر واضح في الله بل لو كان نجسا يعني لصار منجسا لنفس الذبيحة فنفس الذبيحة لا بد من يعني إذا تأخذ السموم بالمعنى الدقي العقلي بالمعنى العرفي كنت تقطع إلى قطع بالمقدار التي تؤكل بالمقدار الذي يؤكل من اللحم يعني كما يعبر البعض بمقدار اللقيمات بمقدار اللقمة إلى هذا المقدار وطهرها وإلا إذا أدخلنا الحكم العقلي الدقة العقلية بعد كل جزء أو جزئية من كل شنو كل يصير الماء المطلق حتى يصير طاهر وقطعا المتشرع لم يعملوا بذلك قال خروج الدم من الذبيحة إذا خرج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف حكم على المتخلف بالطهارة والمستند في ذلك إما أصالة الطهارة بناء على عدم وجود عموم يقتضي نجاسة كل دم القائل بالعموم طهارة أصالة طهارة لا مدفع ليش؟ لأنه عنده كل دم طهر مجرد صدق عنوان الدم أو سيرة المتشرعة على عدم اجتناب ما يتخلف في الذبيحة من الدم وإلا يلزم عدم جواز أكل اللحم لاتصال بعض قطع الدم به غالبا بنحو لا يمكن ماذا؟ إزالتها مهما بالغ الشخص في الغسل وإحنا قطعا لا نجد المتشرع يقومون بمثل هذه الطريقة إذن لابد أن يكون طاهرا
صاحب القول الثاني اللي هو أن نجاسة الدم بالأدلة الخاصة يفيد العموم يفيد أصالة الطهارة لما يفيد
أي هو هذا اللي يعتمد على أصالة الطهارة
ويعتمد أيضا على سيرة المتشرع
فذن الدليلين
فقط للقائل بالعموم يعتمد
الدليل الثاني خاص فقط بالقائل بالعموم
عموم النجاسة
أما الاثنين الأول والثاني للقائل بالنجاسة الدم الخاص لله الحمد والمنة تم الكلام في الباب الأول أو الكتاب الأول وهو كتاب الطهارة يقع الكلام في كتاب الصلاة وهو كما تعارف عند الفقهاء حيث يريدون كتاب الصلاة بعد كتاب الطهارة على اعتبار أن ما تقدم من كتاب الطهارة إنما هو مقدم بعنوانه العام نعم في بعض تفاصيله يشار إلى مطالب لا علاقة لها بالصلاة إلا أن المقام في بعض الحالات يستدعي الاستطراد أو يستدعي ذكر مقدمات لتمام الكتب الفقهية وما شكل ذلك إلا أنه بعنوانه الأولي كتاب الطهارة إنما ذكر في أول الكتب الفقهية باعتباره مقدمة للصلاة فإذا تم الكلام فيه طبيعي أن يقع الكلام في كتاب الصلاة. والمصنف في المقام يذكر فصولا أربعة: الصلاة اليومية، ثم صلاة المسافر، ثم صلاة الجماعة، ثم صلاة الجمعة. وقد بعض الفقهاء في كتب الفقه سواء كانت الاستدلالية أو الفتوائية يذكرون فصولا أكثر من ذلك بحسب التفاصيل التي يحتاجها الفقيه. وأيضا اعتاد الفقهاء بتقديم كتبهم سواء كان أيضا استدلالية أو فتوائية بجملة روايات يبينون فيها أهمية الصلاة وبيان مرتبة الصلاة بلحاظ المسلم، وكيف أن المسلم يتقوم أو أن الإسلام يتقوم بالصلاة على اعتبار أنها أحد الأركان. إلا أن المصنف باعتبار كتابه تعليمي للمبتدئين ويروم الاختصار وعدم الدخول في الجوانب غير الفقهية على اعتبار من يذكر هذه الروايات يكون إشارة إلى مطالب أخلاقية وبعضها إلى مطالب عقائدية. أما إذا كان في مقام التعليم فهذه الأمور قد تشوش وقد تبعد محل البحث عن مركزه. لذلك يدخل مباشرة في الأمور التي لا بد من إثباتها، والأمور التي لا بد من إثباتها وتناولها على نحوين: تارة من الضروريات التي لا بد من ذكرها فقط من باب التعداد، وأخرى أمور تحتاج إلى بيان الأدلة لأنها في نفسها نظرية وإن اختلفت مرتبة النظارة فيها. منها ما يحتاج إلى مجرد إشارة، منها ما يحتاج إلى دليل روائي، منها ما يحتاج إلى جملة أدلة كي تثبت لوجود خلاف فيها. فأول ما يذكر المصنف أن الصلاة على نحوين: صلاة واجبة وصلاة مندوبة، صلاة واجبة وصلاة ليست بواجبة. فالصلاة الواجبة وقع الخلاف في عددها كعنوان، بعض جعل الصلاة الواجبة خمسة، بعض جعلها تسعة، بعض جعلها ستة. الخلاف ليس في مصداقها الخارجي وإنما في عنوان الجامع لها. فمنهم من أدخل مثلا الجمعة في اليومية على اعتبارها فرد مردد أو بديل الظهر، فلم تكن الجمعة عنوانا مستقلا. ومنهم من أخرجها، طبعا إذا أدخلها في صلاة اليومية فالعدد ينقص واحد، والذي أخرج صلاة الجمعة عن اليومية أعطاها عنوان مستقل: صلاة يومية وصلاة جمعة، واضح أن العدد يزيد. وهكذا في مثلا بعض الحالات من أراد الصلاة التي هي حقيقة صلاة فلا يعد صلاة الأموات منها لأنها ليست إلا دعاء. أما من أراد الصلاة بعنوانها الأعم أيضا يدخل الصلاة الأموات، وهذا معناه زيادة العنوان أو نقيصة، زيادة المجموع بعنوان أو نقيصة بعنوان. منهم من تعرض لكل الصلوات الواجبة في زمان الغيبة وزمان الحضور فأدخل صلاة العيد مثلا أو العيدين، فأيضا هذا يؤدي إلى زيادة أو نقيصة. بالتالي في الأفراد الخارجية لا خلاف فيه، يعني إذا وجدنا في بعض الكتب من يقول بأن الصلاة الواجبة هي خمسة أو الصلاة الواجبة هي ستة أو الصلاة الواجبة هي تسعة، هذا لا يعني أن هناك فرد صلاتي فيه خلاف، الشارع جاء به شرعه أو لا. مثلا في صلاة معينة أو صلاة اليومية أو صلاة الآيات أو صلاة الجمعة مثلا، لا خلاف في كون الشارع شرعها وفقيه آخر يقول ليست مشرعة وهي لم تثبت في الشارع من الشارع. لا، الكلام إما أنه داخل في عنوان آخر أو مفرزة بعنوان مستقل، أو أنها واجبة مطلقا أو واجبة في زمن الحضور فقط. فالخلاف من جهة العنوان ليس إلا، واضح إن شاء الله. المصنف في المقام يذكر أن جملة عناوين ولم يذكر صلاة العيد، لعل ذلك لعدم وجوبها في زمان الغيبة. نعم هي صلاة واجبة في الجملة يعني في زمن الحضور، أما في زمن الغيبة فليست بواجبة. والمصنف أو الفقهاء عادة ما يذكرون الواجب في زمن الغيبة، أما في زمن الحضور فشأنه إلى الإمام هو بعد حينما يظهر عبد الله فرج الشريف هو يبين، أو إذا كان في زمن الأئمة السابقين هم يعينون الواجب من غيره، ولا حاجة إلى رسائل عملية بهذا المستوى. نعم يحتاجون الفقهاء في بيان بعض الأحكام، لكن لا يحتاج إلى رسائل عملية يبين فيها الواجب من غير الواجب. فإذا الأولى أو الأفضل كما يفعل بعض الفقهاء أن يتناول الأقسام الواجبة في زمان الغيبة. إن قلت خب صلاة الجمعة أيضا ليست واجبة، فلما ذكر صلاة الجمعة ولم يذكر صلاة العيد، مع أن كل منهما فيه خلاف، بعض أوجب الجمعة وبعض لم يجب الجمعة في الغيبة، وهكذا العيد. يجاب عنه بأن القائل بوجوب صلاة العيد في زمن الغيبة من الأقوال النادرة، يمكن تنزيل منزلة العدم في قبال من قال بوجوب الجمعة ولو بعنوان الوجوب التخييري. صلاة الجمعة فيها أقوال، حتى القائل بعدم وجوبها تعيناً أيضا يمكن إدخاله في ضمن الصلوات الواجبة، لأن الذي يقول بأنها واجب نحو التخيير أيضا تكون هي في ضمن الأفراد الواجبة. أما صلاة العيد يندر أو ندر من قال بوجوبها في زمان الغيبة، وجوب بعد ما كنت تخييري أو كذا، إما أن يقول بوجوبها التعيني أو لا. نعم قد يشترط شرائط معينة، اجتماع عدد أو مشاكل، هذا بالتالي لا يخرجها عن كونها فردا نادرا من الوجوب. واضح إن شاء الله. قال الواجب من الصلاة اليومية بما في ذلك الجمعة وصلاة الطواف، طبعا مراد صلاة الطواف الواجب، والصلاة على الميت والآيات، ومن تزم بنذر ونحوه. بعد نحوه واضح دائما يعبرون أخويه والإجارة والشرط ونحوه، يعني شنو؟ العهد واليمين والإجارة، طبعاً بعد مو أخويه، ما في عبرون وأخويه، منو؟ العهد واليمين. إذا ونحوه لا أعان، سواء كانت بإجارة أيضاً تدخل به ونحوه، أو كانت بشرط أبيعك الكتاب بشرط ركعتين في حرم الإمام كذا في حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تدارك إن شاء الله. فتكون أيضا شنو من الأفراد واجب، لكن واجب بالشرط. وقضاء الولد الأكبر ما فات عن والده أيضا في خلاف، بعضهم يعبر والده بعضهم يعبر والديه، على خلاف في كونه واجب عن الولد الأكبر، واجب عليه أن يقضي عن الأب فقط أو عن الوالدين كل منهما. والمستند في ذلك أما الضرورة والروايات الكثيرة كما في اليومية واحدة، ويأتي الكلام فيها يوم السبت إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
الضرورة
دليل. أما كون الضرورة في بعض الحالات هي ضرورة مذهبية أو ضرورة دينية تختلف، مثل الصلاة اليومية الدليل الضرورة مقصود الضرورة الدينية مو ضرورة مذهبية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله.